إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن حبان ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، وصححه شيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، عن علي رضي الله تعالى عنه يقول: ما كان فينا فارس يوم بدر إلا المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي حتى أصبح، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قبل شرح الحديث، إخوة الإسلام، أعود للتذكير وربطه بالخطب السابقة. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام توجه مع أصحابه ناحية بدر من أجل اعتراض قافلة تجارية لقريش كان يقودها أبو سفيان، وذكرنا أن أبا سفيان شعر بخروج النبي عليه الصلاة والسلام فغير طريق القافلة وأرسل إلى قريش يستنفرهم للخروج من أجل حماية أموالهم، فخرجت قريش بقدها وقديدها من أجل مقاتلة المسلمين. لما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، أكثر الصحابة أشاروا عليه بملاقاة المشركين ومواجهتهم، فاستبشر عليه الصلاة والسلام وبشرهم بالنصر، ثم توجه إلى بدر، توجه بهم إلى بدر. وبدر عبارة عن آبار من المياه، فنزل عند أول بئر وصل إليه، فأشار عليه الحباب بن المنذر أن ينزل عند أدنى بئر من المشركين حتى يقطع الماء عن المشركين عند القتال، فوافق عليه الصلاة والسلام على هذا الرأي ونزل عند رأيه. في هذه الليلة التي كانت صبيحتها غزوة بدر والمعركة، في تلك الليلة نزل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمران: الأمر الأول هو النعاس، والثاني هو المطر. نتكلم بعون الله تعالى عن الأمر الأول وهو النعاس. يقول القرطبي رحمة الله عليه: أصابهم النعاس في الليلة التي كان من غدها غزوة بدر أو معركة بدر. الله تعالى ألقى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم النوم. النعاس المقصود به النوم الخفيف، مش ما نحن نظن النعاس إنسان بده ينام، لا، النوم الخفيف في اللغة يسمى نعاسا، أول النوم يسمى نعاسا. الله تعالى ألقى على الصحابة في ليلة المعركة النوم. ما الحكمة من ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. يقول تعالى: يغشيكم، أي اذكروا إذ غشاكم الله، أي غطاكم بالنوم. يغشيكم النعاس، ما الحكمة؟ أمانة منه، أي أمانا من الله عز وجل. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، أي أمانة من الله عز وجل. يأخذ الإسلام معلوم أن النوم من الله. يقول العلماء النوم لا يحصل إلا من قبل الله عز وجل. لماذا في هذه الآية الكريمة بيّن أن النوم منه والنعاس منه مع أنه لا يكون إلا من الله؟ قالوا لأن النوم في تلك الليلة كان فيه مزيد امتنان من الله على الصحابة رضي الله عنهم. النوم نعمة من الله على العباد، لكن في تلك الليلة كان هناك مزيد امتنان من الله على الصحابة بالنوم، امتنان زائد، نعمة زائدة. تقول أين وجه زيادة النعمة؟ يقول العلماء لأن الخائف إذا جاءه خوف من عدو، الإنسان إذا خاف من عدو لا يمكن أن يأتيه النوم ولا يمكن أن يأخذه النوم. والصحابة كانوا في خوف في تلك الليلة لأنهم في الغد سوف يلقون عدوا شرسا يزيد على عددهم 3 أضعاف، فالإنسان في طبيعته يعتريه الخوف، ومع هذا وإذا اعتراه الخوف لا يأتيه النوم. فالله تعالى رحمة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أزال الخوف من قلوبهم وغشاهم بالنوم حتى يستريحوا، أزال الخوف من قلوبهم وغشاهم بالنوم حتى يستريحوا. النعمة الأولى. النعمة الثانية جعله الله نوما خفيفا. النعاس سماه النعاس نوم الخفيف، غير المستغرق غير العميق. لماذا؟ لأنهم لو ناموا نوما عميقا ثم باغتهم العدو لأبادهم عن بكرة أبيهم. جعله الله نوما خفيفا حتى يستريحوا، لكن لو فاجأهم عدوهم لانتبهوا ولا دافعوا عن أنفسهم. النعمة الثالثة أن النوم غشي جميع الصحابة رضي الله عنهم. يقول علي ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، كلنا نمنا. لأنه بالعادة إخوة الإسلام في ليلة المعركة قد ينام 1، 2، 3 مطمئنين، إلا أن الباقين يسهرون على أمنهم. بس 313 كلهم ينامون، هذا أمر خارق للعادة. فالله تعالى أكرمهم جميعا بالنوم وغشاهم به رحمة منه سبحانه وتعالى حتى تطمئن قلوبهم وتستريح نفوسهم ويتجهزوا للقتال في اليوم الثاني. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. لكن هذا حال الصحابة، كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول لم ينام. يقول علي ولقد رأيتنا، أي ليلة بدر، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. الصحابة ناموا، قام الرسول يصلي كل الليل عليه الصلاة والسلام، يصلي ويبكي حتى الصباح. تقول لماذا قام يصلي عليه الصلاة والسلام؟ حديث رواه الإمام أحمد وحسن والألباني رحمة الله عليهما، يقول فيه كان النبي، يقول أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. كان النبي إذا اشتد عليه أمر، جاءت مصيبة، مباشرة يقوم للصلاة يصلي. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. اشتد عليه أمر، هنا في أمر شديد، من هيك قام يصلي عليه الصلاة والسلام. شو الأمر الشديد؟ بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام غدا هو أول يوم، أول معركة بين الكفار والمسلمين، أول معركة، وهذه معركة لها ما بعدها، نتائجها وآثارها لا تنحصر في مكة والمدينة، بل ستتعداها إلى الجزيرة العربية كلها، بل إلى بلاد فارس والروم، بل إلى الكرة الأرضية كلها. نتائج المعركة لم تقف على حد المدينة ومكة، ويعلم أنها معركة فاصلة بين الإسلام والكفر، إما أن ينتصر الإسلام ويعلو الحق وينتشر الدين في أنحاء الأرض، وإما لا قدر الله أن تكون الغلبة للكفار، أن تكون الغلبة للكفار، وحينئذ سوف يستأسد أبو جهل وصناديد قريش على المسلمين، وسوف يأتون إلى أهل المدينة يزلونهم ويستضعفونهم، ثم يفتنونهم عن دينهم، لا يزالون يعذبونهم حتى يرتدوا عن الإسلام. كان النبي يعلم أن هذه المعركة من عاقبتها، لا قدر الله إذا خسروا المعركة، أن الإسلام سوف يمحى من الأرض. كان أول معركة بين الكفار والمسلمين، وبين المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لا قدر الله أصيبوا في هذه المعركة فسوف يستأسد الكفار على المسلمين في المدينة وفي مكة، وسوف يستضعفونهم ويفتنونهم عن الإسلام، ويضطر الناس إلى الردة خوفا من المشركين، ولا يظهر الإسلام في الأرض بعد اليوم. بتقول شو أدراك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الهم اللي حوله في تلك الليلة؟ اللي أدرانا إخوة الإسلام أنه هذا القلق بقي مع النبي إلى اليوم الثاني. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وصحه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما عن عمر رضي الله عنه، ماذا يقول عمر؟ يقول: نظر النبي إلى المشركين، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين يوم بدر وهم 1000، ونظر إلى أصحابه وهم 300 و13 رجلا، فماذا قال؟ شوف القلق اللي كان في الليل موجود الآن حتى في النهار، فماذا قال؟ قال: فاستقبل القبلة ومد يديه وجعل يهتف بربه، ينادي بصوت مرتفع. قال: فاستقبل القبلة ومد يديه وجعل يهتف بربه فيقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام، أي هذه المجموعة من المسلمين، لن تعبد في الأرض، لأن المشركين سوف يلزمون المسلمين على الكفر، ولن يبقى في الأرض مسلم. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. هون كان قلق النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحى الإسلام من الدنيا بسبب قوة الكفار وشوكتهم لو أنهم انتصروا. وفي خوف آخر يا إخوة الإسلام أشد من الخوف الأول، وقلق أكبر من القلق الأول. القلق الأول أن الكفار إذا استبدوا ألزموا الناس على الكفر بالله عز وجل، ألزموا المؤمنين على ترك الإسلام، هذا خوف. وخوف أكبر منه، خوف أكبر منه أن يفتن الناس عن الإسلام بإرادتهم. الناس تترك الإسلام بإرادتها، مش جبرا وقهرا وكرها، بإرادتها. بتقلي كيف تترك الإسلام بإرادتها؟ ورد في النسائي الحديث الصحيح، ورد في النسائي أن أبا جهل، ماذا يقول أبو جهل عن عبد الله بن ثعلبة؟ الراوي عبد الله بن ثعلبة ماذا يقول؟ يروي عن أبي جهل، ماذا يقول أبو جهل في يوم المعركة؟ اسمع ماذا يقول. يقول أبو جهل: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة. ما معنى الكلام؟ أبو جهل يعتقد أنه على الحق، أنه هو على الحق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم على الباطل، فيقول يوم بدر بيقول: يا رب احكم بيني وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فمن منا كان قاطع الرحم، من بيننا كان قاطع الرحم وأتانا بما لا نعرف فاهزمه اليوم. أبو جهل يدعو بهذا الدعاء. العرب كانوا يؤمنون بالله عز وجل، في شركهم يؤمنون بالله، بس كانوا يشركون معه الأصنام اللات والعزى. فأبو جهل يتوجه إلى الله يقول: يا رب احكم بيني وبين محمد صلى الله عليه وسلم، من كان منا قاطع الرحم وأتانا بما لا نعرف فاهزمه اليوم. بيقول سواء كنت أنا ولا النبي عليه الصلاة والسلام يلي كان قاطع الرحم وأتانا بما لا نعرف فاقضي عليه اليوم. بتقول كيف أبو جهل يدعو بهالدعاء؟ ما هو يعرف نفسه. شوف تزيين الشيطان لأبي جهل. أبو جهل يعتبر أن النبي عليه الصلاة والسلام هو قاطع الرحم، بيقول لأن الإسلام لما جاء فرق بين الأب وابنه وبين القريب وقريبه والأخ وأخيه، فإذا الرجل أسلم صار أهله يعادونه، فيرى أن هذه المعادات هي فرقة وقطيعة رحم بين الأقارب، ما ينظر إليها أنه الحق على الأهل. ليش يعادون الشاب إذا أسلم؟ هذا بسبب كبرهم وتسلطهم وتجبرهم، ما نظر إليه من هذا الباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام في البيت الواحد، يسلم الرجل والرجلان فيختلف مع أهله ويختلفون معه، هذه قطيعة رحم، قال الإسلام قاطع للرحم. ثم قال وأتانا بما لا نعرف، أي كان آباؤنا يعبدون اللات والعزى، وآباؤنا وأجدادنا، وإبراهيم عليه السلام كان من المشركين، فجاء محمد عليه السلام، جاء محمد يزعم بأنه على دين إبراهيم، فأتانا بالتوحيد وهو خلاف ما كان عليه إبراهيم. كان يعتقد أبو جهل أن إبراهيم على الشرك، لذلك في هذه الحيثية الله رد على المشركين. يقول تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول تعالى أولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، ليس أبا جهل ومن معه. لذلك أبو جهل يعتقد أنه هو على الحق، فنادى أمام الناس يقول اللهم أي أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، أي اقتله اليوم. بدي بس للفائدة كمل الجواب، بس برجع للموضوع. الله تعالى أجاب، استجاب، هو يقول يا رب احكم بيني وبين محمد، فحكم الله. يقول تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي تطلب الحكم حكمت. شو حكم الله؟ قتل أبا جهل في المعركة ونصر محمدا عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى إن تستفتحوا أي تطلبوا مني الحكم والقضاء والفصل، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي نصرنا محمدا عليه الصلاة والسلام لأنه أوصلكم للرحيم وأتاكم بما تعرفوه يعرفه إبراهيم وهو التوحيد. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي تطلبوا الفصل والقضاء، قضينا بينكم معركة في بدر، فصلنا بينكم فنصرنا محمدا عليه الصلاة والسلام وهزمناكم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. جاء الفصل من الله عز وجل. بس قبل ما يأتي الفصل نرجع للزمن قليلا. كان النبي في قلق عليه الصلاة والسلام، الكفار يعتقدون أنهم هم على الحق، فلو لا قدر الله انتصر الكفار هنا كل الناس سوف تكفر في الجزيرة العربية إلا من رحم الله، لأن سيعتقدون أنه لو كان أبو جهل على باطل لما نصره الله عز وجل. فكان يخاف عليه الصلاة والسلام من نتيجة المعركة أنه أن يهزم المسلمون فتكون فتنة في الأرض. هذه الفتنة يعتقد الناس أن الشرك هو الحق وأن التوحيد هو الباطل. هنا كان قلق النبي عليه الصلاة والسلام، كان خوفه أن يمحى الإسلام، إما بأن يبقى مسلمون لكن الكفار يجبرونهم على الكفر، أو أن الناس ترتد عن الإسلام لما ترى انتصار الكفر وانتصار الشرك، خاصة بعد دعوة أبي جهل وطلبه من الله أن يفصل في القضاء. لذلك يا أخوة الإسلام هذا الحديث العظيم يبين لنا أمر خطير، مدى حرص النبي عليه الصلاة والسلام، حرص على جلاء الحق، أنه مش المعركة تبدر لو انهزم المسلمون لا قدر الله بس بيموت 20 ولا 30 ولا 40، ما هم المشكل، المشكل ستكون فتنة يمحى الإسلام من الأرض. قال اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، إما الناس يرتدوا فتنة بسبب انتصار الشرك، وإما يرتدوا خوفا من الشرك. من هون كان عليه الصلاة والسلام أكثر شيء حذرا وحريصا على جلاء الحق في أمته. الحرص يا أخوة الإسلام، بعطي أمثلة، شوف أخوة في كان النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذا الحرص يبقى الحق بين، حتى ويبدو يرتد، يرتد بس يعرف أنه هذه الردة كفر والشرك ضلال، يرتد شأنه بعد ذلك يؤاخذ في الآخرة، بس ما يزين الباطل للناس حتى يظن الناس أن الباطل حق وأن الضلال هدى وأن الخطأ صواب. هنا كان يخاف عليه الصلاة والسلام ألا يجلو الحق وينجلي. من هم كان يقول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. الأئمة المضلون أي المشايخ والعلماء الذين يزينون للناس الباطل، يأتون إلى الحق فيغطونه ويأمرون الناس بالباطل، يضلون الناس بعد الهدى. قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون اللي يضلون الناس يبدلونهم بعد هداهم إلى ضلال. هول كان يقول أنا أخاف على أمتي من هؤلاء لأن يغبشون الحق للناس. من هنا إخوة الإسلام كانت الثورة السورية مباركة لهذا السبب، أكثر شيء هذا السبب، أكثر شيء أن جلت الحقائق للناس. صارت ثورة بتونس وبمصر وليبيا لم تكن بركتها كبركة الثورة السورية، كشفت الحقائق، جلت الحق للناس أبيض واضحا جليا لا مرية فيه لا غبش فيه. شوف الحلف الباطني، حلف إيران وحلفائها كانوا يزعمون نحن نصير الإسلام وأنصار الإسلام وجمهورية إسلامية وبدنا نفتح بيت المقدس، كيف الثورة السورية أظهرت أنهم أعداء الإسلام، أعداء الإسلام، وأنهم أعداء فلسطين. 30 سنة بيقولوا لنا مقاومة ممانعة، اليوم هم يقتلون الشعب الفلسطيني في مخيم اليرموك. طيب كيف أنت بدك تحرر فلسطين وتقتل الفلسطينيين؟ هل تكون الأرض أغلى من البشر؟ هل تكون فلسطين أغلى من الفلسطينيين المسلمين؟ لذلك الثورة السورية كشفت زيفهم، وكشفت أيضا زيف العلماء والحركات الإسلامية التي لا تزال تؤيد النظام السوري بعد كل هذا الإجرام والكفر وادعاء الربوبية والألوهية. وفي مشايخ وعلماء وهيئات إسلامية تؤيد بشار الأسد، ظهر للناس كفر هؤلاء الناس، وظهر للناس ضلال هؤلاء الناس، وأنهم كانوا يدعون الناس إلى الضلال وإلى الريبة ويدعونهم إلى الفسق والفجور باسم الإسلام. لذلك هنا البركة، النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما يخاف كان على الأمة أن يأتي من يضل المسلمين. والأمر الثاني حتى نفهم هذه المعاني، النبي عليه الصلاة والسلام مشان هيك من أجل أنه يبقى الحق جليا كان يخاف على أمته من الفرقة والتباغض. الفرقة والتباغض ليش؟ بيقولك لو المسلمين بيصلوا بيصوموا وبيروحوا على الحج كل سنة، بس إذا ما بيطيقوا بعض، ما بيحبوا بعض، يبغض بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا وظهرت فرقتهم للناس، هذا يشوه صورة الإسلام، فيجعل يمنع الناس العلمانيين وغيرهم من الدخول في الإسلام. العلماني وغير العلماني لما يشوف المجتمع المسلم متدينين بيصلوا وبيصوموا وكل شيء وملتحين وبيلبسوا دجديشة، بس بيطلع ما بيطيقوا بعضهم، بيكفر بعضهم بعضا، أحزاب جماعات مختلفة كل واحد يطعم بالآخر، كل واحد بيقول أنا وبس، لما يرى العلمانيون هذا بيقولوا لو كان هؤلاء على الحق لما تفرقوا، فيكون هذا مانعا له من الدخول في الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ماذا يقول؟ يقول ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قالوا بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال إصلاح ذات البين، أي المحبة بين المسلمين وإظهار وحدة الصف. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يقول عليه الصلاة والسلام أهم من صلاتكم وصيامكم وصدقتكم عند الله أن تصلحوا الخلافات بينكم، أن تتوحدوا، لأن الصلاة بينك وبين ربك والصيام كذلك، بس إذا لم تتوحدوا بقي النزاع والفرقة بينكم منتشرة، هذا يصد الناس عن الإسلام. قال فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أي تنفر الناس من الإسلام وتخرج الإيمان من قلب صاحبها الفرقة. اليوم إخوة الإسلام أحوج ما نكون إلى وحدة صفنا، على الأقل أن نظهر هذا للناس، نظهر صف واحد نحن، لأن المؤامرات على الإسلام خاصة على بلدنا كبيرة وكبيرة. أذكر لكم بعض المؤامرات اللي تحتاج منا إلى إظهار وحدة صف. المؤامرة على البلد إخوة الإسلام، شوف هذا البلد الكل يشهد أنه يمنهج له الفقر منهجة، الدولة لا تسمح بأي مشروع إنمائي في طرابلس بسبب حزب الله وغير حزب الله، لا يسمحون حتى يبقى البلد فقيرا. في موارد كثيرة في البلد ممنوع تستعمل، كالمطار والمرفأ والمعرض كل شيء ممنوع يستعمل. جاءت شركة أجنبية بتقول أنا بدي أعمل المطار مجانا ما أكلف الدولة قرشا واحدا، رفض حزب الله، لك حتى لا ينتعش الناس في طرابلس في الشمال. الأمر الثاني قضية القضاء، شوف شبابنا من 5 سنوات في السجن، 5 سنوات حتى محكمة لم يحاكموا، بس محاكمة لم يحاكموا. شوف هذا اللي كان عميل إسرائيلي اكتشفوه في شركة الألفة، من كم يوم طلعوا كفيلة 10 مليون ليرة وما سجن على ما أذكر 1 سنة. شوف هذا التمييز. بعدين انظر أخطر من هذا كله إلى الأمن. من بين السجناء، قبل ما أنتقل لموضوع الأمن، في شاب بس نقل مال من أحد المتبرعين إلى أحد الناشطين السوريين وهو مريض ما عنده طحال، يضطر كل أسبوعين تغيير الدم، كل الدم، حاطينه بالسجن، حاطينه بالسجن. اللي يا عمي إذا كان عنده جريمة، سموا هذه مساعد ثورة السورية جريمة، أقل شيء معاملة إنسانية. قولوا معنى إنسانية، فجأة ظهرت الإنسانية للمجرم محمد الشعار وزير الداخلية السوري، ظهرت الإنسانية، قالوا ما بالإنسانية، بدنا نطبب ونداوي هذا المجرم اللي قتل إخواننا في سوريا وارتكب مجزرة التبانة في 1986. هنا تظهر إنسانية الدولة والحكومة، أما على هالشاب المسكين لا تظهر لهم إنسانية. وأخطر من هذا كل قضية الأمن. يا أخي طرابلس احفظوا التواريخ، كل 2 أو 3 شهور بيسلطوا علينا هذا المجرم رفعت عيد، بيسلطوا علينا يقصف المدينة حتى ينهوا الاقتصاد، ما حد بقى يقرب على المدينة. آخر معركة 10 أيام مدينة تقصف بالهونات، ما تدخل أحد. فجأة سمعنا مجلس الدفاع الأعلى تدخل ووضع حدا لقصف رفعت عيد، دخل الجيش إلى الجبل وقال ممنوع تقصف قذيفة واحدة على طرابلس، وانتشر الجيش في البلد أيضا. طيب نحن فرحنا الحمد لله، صار الجيش عنده والدولة صار عنده يعني نخوة. شو طلعت الجواب بعدين؟ فهمنا الجواب، قال فعلنا ذلك لأنه سمعنا هناك إمارة إسلامية في طرابلس، فدغري أرسلنا الجيش ليمنع قيام الإمارة الإسلامية. طيب نقول لهم يعني أنتم كنتم قادرين من قبل أن تضعوا حدا لرعونات رفعت عيد والحزب العربي الديمقراطي، ولكن لم تفعلوا. إذا كان الجيش بهذه القوة والدولة بهذه القوة، كنتم قادرين إذا من قبل أن تقصف المدينة لأشهر وأشهر أن تضعوا حدا لهذا المجرم، ولكن لم تفعلوا لأنه تريدون أن تعاقب طرابلس على موقفها المشرف من نصرة الثورة السورية. لم يفعلوا لأن الأوامر جاءت لمعاقبة طرابلس من المجرم بشار الأسد. بعدين يقولون جئنا الآن من أجل نمنع قيام الإمارة. يا أخي ليس أحد أعلن إمارة إسلامية، ولو أردنا أن نعلن إمارة إسلامية لما هبنا ذلك، كنا جئنا بمؤتمر صحفي وأعلناها على الملأ. ما أحد أعلن إمارة إسلامية، ولكن القضية الإعلام يروج المسألة. لماذا؟ تقول طيب شو الحكمة؟ ليش شو المصلحة للدولة تروج هذه الإشاعة؟ حتى تكون لهم يد بيضاء عند أمريكا ويصطنعوا عند أمريكا معروفا، يقولوا للأمريكان شفتوا نحن منعنا الإرهابيين في طرابلس وقضينا على الإمارة في مهدها ونحن فشلنا الإسلاميين، فشو بدكم تعطونا من معونات؟ هذه الدولة هو الإسلام. لذلك نقول للدولة إذا بقيتم بهذه السياسة ستفاجؤون بأكبر من إمارة إسلامية، سوف تفاجؤون بانتفاضة شعبية لا تكون في طرابلس ولا تنحصر في طرابلس، ستعم لبنان كله بإذن الله عز وجل. الدولة وعدونا، الحكومة وعدتنا أنه يطلع بعض الموقوفين إلى نهاية السنة، ونحن ننتظر. إذا الدولة لم تغير سياستها مع أهل السنة خاصة في الشمال فلا تنتظر منا أن نبقى ساكتين. لذلك أقول لإخواني المسلمين عليكم أن تتوحدوا، حتى لو لم تتوحدوا حقيقة أظهروا الوحدة أمام الآخرين حتى لا يتآمر علينا الناس ولا يشمتوا بنا، وهذا اللي كان يخافه النبي عليه الصلاة والسلام علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم كما أتيت ببعض أركانهم مجروحين وملقون في المستشفيات، اللهم أرنا بشار الأسد في القبور مجندلا، وأرنا سائر أركان النظام السوري يبحثون عن ملجأ يا رب العالمين. اللهم اشفي صدورنا بهلاك الأسد وجنوده، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تمتنا حتى تقر أعيننا بهلاك الأسد وجنوده، وحتى نرى راية الإسلام خفاقة في العالمين. اللهم لا تمتنا حتى نرى الخلافة الإسلامية في حياتنا، وحتى نرى رحمة الإسلام في العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.